كان الكلام على الحال في الجهة الأخيرة التي ذكرها صاحب الكفاية، وهي أن يمكن أن يكون تعدد الإضافات بمنزلة تعدد العناوين في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وعلى أي حال، مع كون الفعل ذو عنوان واحد، ومر على أي حال أن عموم خصوص الوجه قد يكون بعنوانين وقد يكون بعنوان واحد. على تقدير هنا لفتة لطيفة جدا ظريفة ومهمة وحساسة، وهي لعلها من ابتكارات السيد الخوي رحمة الله عليه، وهي ماذا؟ أن النسبة للوجه أو عموم مطلق أو تباين بين الأدلة، هذه النسبة تلحظ بين موضوعات الأحكام أو تلحظ بين متعلقات الأحكام. يعني هناك دليلان، ونريد أن نزن النسبة بينهما، النسبة هل هي من وجه أو عموم خصوص مطلق أو تباين، هل المدار في ذلك موضوع الحكم أو المدار في ذلك متعلق الحكم. هذا بحث جدا حساس. أو المدار مجموعهما، ولو كان مجموعهما بماذا يمكن تبيان هذا المطلب؟ يعني كيف يمكن المجموع من المتعلق والموضوع؟ لأنه كما مر بنا مرارا، القضية الشرعية لها عدة محاور: موضوع الحكم، متعلق الحكم، ونفس الحكم. غالبا يعني طبعا الحساب الأدلة، أنه النسب، حساب النسب الأربع من الأدلة تلاحظ بين موضوعات الأحكام وليست بين ماذا متعلقات الأحكام. هذا بحث مهم على الحال، أن القضية الملفوظة هي متعرضة لعموم الموضوع أو لعموم المتعلق أو أي شيء. يقال حكم عام، مقصود من حكم عام يعني عام لعموم موضوعه، أو يقال حكم عام لعموم متعلقة. هذا طبعا غير العموم في نفس متن ذات الحكم. العموم في نفس متن ذات الحكم أمر آخر. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، العموم في شيء أو العموم هو في طاهر؟ العموم في نفس عنوان طاهر، هذا عموم في نفس متن الحكم والمحمول. هل كل شيء لك طاهر، طاهر بطهارة ذاتية خبثية أو طهارة عرضية خبثية أو بطهارة على حال طبعية أو فعلية؟ أقسام الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية هي أقسام كثيرة، أو بطهارة معنوية بعد، كل شيء لك طاهر، أو كل شيء لك طاهر يعني مطهر. عم شوف بحوث عديدة، مطهر من الخبث، مطهر من الحدث، هذه عدة معاني لطاهر أو طهور. يا ترى كل هذه يعني يمكن أن نتمسك بإطلاقها في طاهر أو لا؟ كل شيء لك طاهر. يقولون الحكم والدليل الذي يتعرض يتعرض دائما لعموم موضوع الحكم ولا يتعرض لعموم نفس الحكم، أو بعبارة بعد أشمل، الحكم أو الدليل عفوا يتعرض لعموم الموضوع لا لعموم المحمول، ولو أريد إجراء العموم في الحكم لا بلحاظ موضوعه بل بلحاظ متن الحكم نفسه يحتاج لتشكيل قضية أخرى، يحتاج لأدوات أخرى، لأن هنا مثلا أداة العموم هي كل دخلت على شيء ولم تدخل على ماذا؟ على طاهر. كل شيء الكلام مو في الصفة والموصوف، الكلام مو في الصفة والموصوف، الموضوع يصير صفة والموصوف، المحمول يصير صفة والموصوف، الكلام في الموضوع والمحمول. فكل شيء كل دخلت على شيء، المحمول هنا لك طاهر، فهل لابد أن يكون هكذا كل شيء لك بكل طهارة مثلا أو لك طاهر بكل طهارة؟ لاحظوا لما نحتاج نجري العموم في مثل الحكم نحتاج نشكل قضية أخرى فرعية في المحمول، كل شيء لك طاهر بكل طهارة أو كل شيء لك بكل طهارة، من تقدير جملة موجود بالتالي. وهذا ما يدلل على أن دائما القضية والدليل القضية اللفظية وما شابه ذلك عندما يقال قضية فيها عموم أو قضية فيها إطلاق مرادهم موضوع القضية، الحكم فيه عموم، مقصود من ذلك العموم بلحاظ موضوع الحكم أو بلحاظ متعلق الحكم. إذن خوف طيب، فإذا عندنا ثلاث محاور: محمول وموضوع ومتعلق، محمول وموضوع ومتعلق. العموم في الحكم أو العموم في الموضوع في مثل الحكم، يعني طبعا العموم في الموضوع هو عموم للحكم، بس عموم الحكم من زاوية الموضوع، يقال حكم عام لكن مقصود من ماذا؟ من زاوية الموضوع، لأن الموضوع أحد الأمور التي ترتبط بالحكم، فمن ثم العموم فيها عموم الحكم. ولكن هناك عموم في متن الحكم، هذا أمر آخر. يا ترى الدليل اللفظي الذي يرد هل يتعرض لمتعلق الحكم، للعموم في متعلق الحكم، أو لا بد أن يكون متعلق الحكم يركب بتركيب يكون فيه هو موضوع منطقي مو موضوع أصولي؟ لأن الموضوع الأصولي المراد منه ماذا؟ قيود الوجوب مو قيود الواجب، الموضوع الأصولي هو قيود الوجوب. في فرق بين الموضوع الأصولي والموضوع المنطقي، الموضوع المنطقي كله عنوان يعني تبدأ به في الجملة وفي الواقع ليكون يحمل عليه يعرض عليه المحمول، هذا الموضوع المنطقي. أما الموضوع الأصيل المراد به قيود الوجود. فالمقصود يوم ما كان هو هذا، أن المقصود هو هذا، أن الدليل اللفظي الذي يرد فيه عموم، عموم في الموضوع إذا كان الموضوع منطقي مطابق الموضوع الأصولي، ولو كان في الدليل متعلق إذا زالت الشمس وجبت الصلاة هل يمكن إجراء الإطلاق في الصلاة؟ يقولون لا. هنا يعني شو لاحظوا في هذا التركيب، إذا زالت الشمس أقيم الصلاة، بعضهم يقول لا يمكن إجراء الإطلاق المتعلق الحكم إذا زالت الشمس أقيم الصلاة. طبعا بعضهم لا يقول يمكن إذا زالت الشمس أقيم الصلاة. طبعا هنا أقيم الصلاة لأن قضية لفظية أخرى دقيقة. هنا أقيم الصلاة قضية أخرى. عندنا قضية شرط وقضية جزاء. هذه أمور مصيرية في يوميات الاستنباط. الكلام في الجملة الواحدة ولا بعض الأحيان مثل الشرطية في الحقيقة مركبة من جملتين. هنا إذا زالت الشمس، زالت الشمس هي جملة بنفسها تامة ربطت بماذا؟ بجملة أخرى أقيم الصلاة أو وجبت الصلاة أو أقيم الصلاة عند دلوك الشمس. هنا أقيم الصلاة أيضا جملة فيها موضوع أقيم نفسك فقط جملة أقيم الصلاة. أقيم الصلاة ما فيها موضوع أصولي، موضوع أصولي يعني قيود الوجوب غير موجود في أقيم الصلاة. الموضوع المنطقي هنا ماذا؟ الصلاة يجب إقامتها. إن أقيم الصلاة الجملة الفعلية عند المناطق معدولة يعني الصلاة يجب إقامتها. فهنا لاحظ الصلاة وقعت موضوع وهي متعلق بالحكم وليست قيود الوجوب للحكم. هنا يمكنني أن أجري الإطلاق المتعلق في الجملة الفعلية التي فيها إنشاء الأمر أو النهي والمتعلق يذكر، يمكن إجراء الإطلاق. لماذا؟ لأن في الجملة الفعلية هذه فقط ولو هي بعض من الجملة الأم وهو الشرطية، إلا أن في هذه الجملة الفعلية الموضوع المنطقي من هو؟ الصلاة المتعلق. وفي الموضوع المنطقي يمكن إجراء الإطلاق، يمكن إجراء الإطلاق. قال أقيم الصلاة ولم يقيدها بشيء. أقيم الصلاة وآت الزكاة، لاحظ أقيم الصلاة وآت الزكاة هذه قضية شرعية لكن مشتمل على ماذا؟ ما مشتمل على قيود الوجوب، ما مشتمل على قيود الوجوب، فقط مشتمل على المتعلق وعلى ماذا؟ وعلى الحكم. وجعل المتعلق موضوع منطقي ولو بصورة مطوية لا بصورة مصرحة. هنا يمكن إجراء إطلاق المتعلق، لكن لو افترضنا في قضية أخرى تجب الصلاة، طبعا تجب الصلاة حينئذ الذين يقولون بأن يمكن إجراء الإطلاق المتعلق لأن دوما المتعلق لما يرتبط بالمقمول هو بنفسه يشكل قضية أخرى. مثلا عند الدروس تجب الصلاة أو تجب الصلاة عند الدروس، هي في الحقيقة هنا قضية جملتان، جملة تجب الصلاة في جملة تجب الصلاة وهي جملة ضمنية. هذه الجملة من الموضوع فيها المتعلق؟ من المحمول فيها؟ الوجوب. هنا يمكن إجراء الإطلاق. يعني دائما في الجمل الفعلية التي تسند إلى المتعلق يمكن إجراء ماذا؟ يمكن إجراء الإطلاق المتعلق. لماذا؟ لأن بين الربط التركيبي الجملي بين المتعلق والحكم دوما يشتمل على جملة، يمكن إجراء إطلاق بهذه الجملة البعضية. ففي الحقيقة إذا الضابطة لم تنكرم أن الإطلاق والعموم إنما يجري، هذا ولو هذا مبحث الإطلاق والعموم بس مضطرين له هنا لتوضيحه حتى في بحث الإطلاق والعموم لن نظهر عليه. الإطلاق والعموم بالدقة إنما يجري في الموضوع المنطقي سواء في الجملة الأم أو في الجملة البعض. فيمكن إجراء الإطلاق في الموضوع الأصولي ويمكن إجراء الإطلاق العموم في ماذا؟ في المتعلق الأصولي، لأنه المتعلق الأصولي في الجملة الصغيرة يكون موضوع في الحقيقة والحكم في المحمول. أما نفس المحمول هل يجري فيه الإطلاق والعموم؟ صعب، إلا أن تقدر جملة في بطن المحمول، يعني ترتب جملة بحيث نفس المحمول يصير موضوع أصولي، عفوا موضوع منطقي، وليه محمول معين، وإلا بنفس الإطلاق. إذا عندنا إطلاقات في أبعاد ثلاثة في القضية الشرعية: إطلاق في الموضوع الأصولي، إطلاق في المتعلق، إطلاق في متن المحمول. هذا الإطلاق في متن المحمول من أصعب الصعاب. الإطلاق في الموضوع الأصولي أسهل السهول، أما في المتعلق مختلف فيه، لكن الكثير يجرون في إطلاق، لأنه دائما تركيب الجمل اللفظي بينه وبين الاسم المحمول عبارة عن جملة صغيرة ضمنية، ويمكن إجراء الإطلاق في الجملة الضمنية وفي الجملة الأم. هذه هم لطيفة التفتوا إليها، يعني بيان المتكلم لا ينحصر في الإطلاق في الجملة الأم الكبيرة، حتى يمكن في الجملة الصغيرة، لأنه جملة تترتب. جيد، هذا بحث، والبحث اللي قبله هل النسب الأربع بين القضايا والأدلة تلحظ بلحاظ الموضوع الأصولي أو بلحاظ المتعلقات أو بلحاظ المتعلق أو بلحاظ متن الحكم؟ ها التفت له، لا ثلاث نسب يعني عجل. أو ثلاث أطراف النسب. الطهارة قلنا أقسام فيها، نفس الطهارة الخبثية أقسام والحدثية أقسام. الموضوع وهو الشيء أقسام، المتعلق قد يكون فيه إطلاق بها. فالدليلان عندما يأتيني دليلان متعارضان ومتنافيان، ألحظ النسب بينهما من النسب الأربع بين موضوعيهما أو بين متعلقيهما أو بين متني حكميهما. عادة المشهور المعروف أن تلحظ النسبة بين موضوعيهما، الموضوع المنطقي يعني، الموضوع المنطقي سواء الموضوع المنطقي كان موضوعا أصوليا أو متعلقا أصوليا. لكن إذا كانت قضية مركبة أم وليست قضية بسيطة، قضية مركبة ففيها إطلاق في المتعلق وفيها إطلاق في الموضوع الأصولي، نسبة الحظ بين هذا الدليل والدليل الآخر بلحاظ الموضوع الأصولي أو بلحاظ المتعلق. آراء أقوال، أي مسألة من المسائل المستحدثة في علم الأصول انصافا أثارها السيد الخوري قبل بلورة، هل دقق حتى في علم الأصول ما أثارها السيد الخوري في بحوث الفقهية، في بحوث الفقهية في أواخر، مو أواخر يعني في الدورة الثالثة ولا في الدورة الأولى والثانية، ما أثار هذه، ما كانت مثارة عند السيد الخوري، تنقحت لديه في الدورة الثالثة، وهو أقام من المسائل المستحدثة. فهل نسب بين الأدلة تلحظ بين موضوعي الدليلين أو متعلقي الدليلين أو المحمولين أو الصحيح بين مجموعين؟ بعضهم قال يلحظ موضوع وموضوع إن تلحظ نسبة، وبين متعلق ومتعلق تلحظ نسبة، وبين محمول ومحمول تلعى نصر، كل واحد يستخدم من جهة وبعض، بعضها كذا بنا. الكلام فيه انه الان ترتيب المقصود على الحال الان هذا قول، قولنا بين موضوعين فقط، هذا قول معروف مشهور، قول انه لا موضوع موضوع ومحمول ومحمول ومتعلق متعلق، هذا قول. قول آخر لا، مجموع دي القضية مع مجموعة دي القضية المحصل منها والمحصل منها تلحظ بالنسبة بينهما. أي على كل الأقوال هنا لاحظوا فيما نحن فيه في صاحب الكفاية ماذا قال بين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. أكرم العالم ولا تكرم الفاسق شيء متعلق إذا تريد تلاحظ النسبة تباين إكرام إكرام يعني محمود عدن هما نفس المتعلق كإكرام إكرام تباين يعني لحظة اثنين. إذا تريد تلاحظ الموضوع هنا عالم هنا فاسق النسبة ماذا من وجه من وجه من وجه النسبة. إذا تريد تلاحظ الوجوب والحرمة تباين الوجوب يعني مباين الحرمة والحوادث. مع ذلك هنا الأعلام أدرجوا وعدوا هذين الدليلين عدوهما من خصوص ملوان. المقصود نرجع إلى نفس البحث وهو أن النسبة بين الدليلين إذا كانت من وجه وكان مجمع الدليلين فعل وعنوان وشيء واحد تعدد بالإضافات إضافة الموضوع يعني إضافة المتعلق للموضوع. فهنا يا ترى هل يكون اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ طاهر الكفاية يقول المفروض يكون اجتماع الأمر والنهي يعني ماذا يعني تزاحم ولكن يقول لكن المشاهد من الفقهاء أنهم يتعاملون مع هذا من وجه يتعاملون معه معاملة التعارض فيقول هذا معاملة التعارض إما لبنائهم على العلم بانتفاع أحد الملاكين أو لأن بنائهم في الامتناع أن كليهما متعارض بالحكم الفعلي فيصير تعارض في الحكم الفعلي. لكن قد يسجل تسجل ملاحظة على بعض الكفاية في الوجه الثاني أنه إذا كانت إذا كانوا يبنون على الامتناع ها يبنون على الامتناع وإذا بنوا على الامتناع يبنون على التعارض مثلا مطلقة مثلا إلا بهذا التوجيه. المهم أشكي على بعض الكفاية في هذا المدعى أشكي عليه أولا أنه هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. موارد اجتماع الأمر والنهي ضابطة أن يكون هناك عنوانان متصادقان على شيء واحد بينما هنا عنوان واحد وهو الإكرام. لاحظوا صاحب الفصول رحمة الله عليه عمم العموم والخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه لما لو كانت النسبة بين الدليلين عموم خصوص مطلق. تذكرون صاحب الفصول لم يخصص مورد اجتماع الأمر والنهي بما إذا كان النسبة هي من وجه حتى لو كان عموم خصوص مطلق لكن بعنوانين مثلا أكرم الإنسان ويأتي به يقول لا تكرم زيد مثلا أو زيد لكونه مطبق على جهة معينة تطرد على كل فحر لنا إكرامه مثلا يجي صاحب الفصول أنه يكون من اجتماع الأمر والنهي أو بعبارة أداء قد تسجل هذه الملاحظة على صاحب الكفاية أن اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان تلاقي الدليلين صدفة واتفاقا حتى التزاحم تزاحم فيما إذا كان التلاقي بين الحكمين حرمة وجوب حرمة وحرمة وجوب وجوب حرمة وجوب التزاحم هذا إذا كان تقارنهما في التزاحم تقارن فما في تصادق تزاحم تقارن زمان التزاحم الانتفاعي ضابطته ماذا؟ إذا كان بين الدليلين تنازع في قدرة المكلف اتفاقي صلفة، وأما إذا كان التقارن بين حكمين ولو في منطقة من وجه بشكل دائم فهذا ليس من باب التزاحم، كما أن اجتماع الأمر نهي لو كان تقارنهما بشكل دائم ليس من اجتماع الأمر نهي، هذا من التعارض. فيتقوم التزاحم والتزاحم واجتماع الأمر نهي بكون صدفة، التلاقي بالصدفة بالاتفاق اتفاقا صدفة لا غير مجامل، يعني ليس في منطقة ليس في مرحلة التنظير بين الحكمين، في مرحلة الوقوع الخارجي انصافا هاي الضابطة هي معول عليها عند المشروع. أما إذا كان التقارن بين الدليلين سواء بنحو تقارن في تزاحم أو بنحو التفاضل إذا كان بين الدليلين هذا لا يعدوه من مسألة التزاحم ولا يعدوه من مسألة إلا الأمر الشيخ منه عند الدليل ولا يعدوه من مسألة اجتماع الأمر الناهي، بل يعدوه من ماذا؟ من موارد تنافي الأدلة التعارض. في مشروع هذا المبنى يعدوه من موارد ماذا؟ التعارض. الآن هذا التعارض مستقر غير مستقر، حتى المستقر كيف يعالجه؟ المشهور مر بنا، المشهور عند القدماء يعالجون التعارض مو بالتفاقم ولا بإلغاء الدليل المرجوح عن فصحة التشريع بالمرة، هذا بحث آخر صحيح، لكنهم يعالجون معالجة التعارض ولا يعالجون معالجة اجتماع الأمر والنهي وماذا؟ والتزاحم. ففي فرق دقيق هكذا، أصلا الفرق الدقيق بين باب التعارض غض النظر عن كيفية علاجه، علاجه مو بالتفاقم، علاجه للجمع طول مهما أمكن أو لا نطرح، علاجه بعدم طرح الدليل ولو في مرتبة من مراتب الإنشاء وليكن. لكن ما الفرق بين باب التعارض ومعالجاته وباب التزاحم باب اجتماع الأمر والنهي؟ في الفرق ما هو؟ حتى باب المقدمة الفرق أن هذه المقدمية أو التضد والضدية أو التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي هي في مرحلة أحوال تطرأ على الأحكام في مرحلة فعلية سواء الناقصة أو التامة أو التنجيز، التكاكن بين الأحكام في مرحلة فعلية صدفة اتفاقا. وأما العلاج الذي يتم، أما الاستكاك الذي يتم في مرحلة التنظير بين الأحكام اللي هو بشكل دائم يعني مو شيء اتفاقي صدفة، هذا حينئذ ليس يعالج بماذا؟ باجتماع الأمر والنهي أو بفعل باجتماع الأمر والنهي أو يعالج بالتزاحم أو بالمقدمية أو ما شابه ذلك. هذه مؤاخذة جدية على صاحب الكفاية. نعم في إيجابية في كلام صاحب الكفاية، طبعا في بعض الملاحظات أخرى نذكرها غدا إن شاء الله ونقيمها صحيحة غير صحيحة ذكرت عليه، لكن المقصود هذا هذه المؤاخذة تشجع صاحب الكفاية. لكن في إيجابية كلام صاحب الكفاية، ما هو إيجابية؟ يريد صاحب الكفاية يقول أن في هذه الموارد من تنافي العموم وخصوص من وجه لا داعي للالتزام بتفاقط الدليلين في منطقة الاجتماع أو أحد الدليلين، لا داعي للتفاقط، يمكن إبقاء
كلا الدليلين. إذا لم يأتي دليل على انتفاء أحد الملاكين لا موجب للالتزام بالتفاوت العين. هذا كلام مثير نظير الذي مر بنا أن في العموم والخصوص المطلق الخاص لا يكشف عن انتفاء ملاك العام في منطقة ماذا؟ الخاص. المتأخرين هكذا كانوا يقولون، بل المتقدمين يقولون لا، الخاص لا يكذب العام أو لا يسقط العام، لا يعدل العام في كشف عن الملاك حتى في منطقة الخاص أو المطلق المقيد من الشيء المطلق، إنما يبين الخاص أو المقيد أن ميلاد العام مبتلى بميلاد أقوى وهو ميلاد خاص، أو ميلاد أقوى وهو ميلاد مقيد. هذا المثل يشير إلى فعلتفاية الجيل نتينة أن حقيقة العموم والخصوص، حقيقة المطلق والمقيد عند المتقدمين تختلف حقيقتها عن حتى عند علاقة صرخ التعارض لأقسام عند المتقدمين. عند المتأخرين كما فقط قسم واحد كل تفاصل عندنا كلا الدليلين أو أحد لهم، من المتقدمين لا، علاجهم للتعارض بشكل نسخة أصل الإنشاء إلا في حالات نادرة يجنب الإنشاء مرتبة بعض مراتب. نعم أما لا كل الله وصلى الله على محمد وعلى آله.